أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في السيرة الثالثة أو القسم الثالث من السيرة العقلائية، وقلنا أن هذه السيرة هي مشرعة للحكم الشرعي، أعم من أن يكون حكما شرعيا فقهيا كقاعدة اليد والضمان، أو أن يكون حكما شرعيا أصوليا كحجية الظواهر وحجية خبر الواحد. وحيث أن التشريع من مختصات الشارع، لا يحق لا للعقلاء بما هم عقلاء ولا للمتشرعة بما هم متشرعاء أن يشرعوا حكما شرعيا إلهيا، من هنا لا بد أن يكون هذا التشريع ممضى من قبل الشارع، وإلا إذا لم يثبت الإمضاء من قبل من له حق التشريع، فمثل هذه السيرة أعم من أن تكون عقلائية أو متشرعية، فإنها لا يمكنها أن تثبت وأن تشرع حكما شرعيا. وحيث أن الإمضاء وقبول مثل هذه السيرة يتوقف على معاصرة هذه السيرة للإمام المعصوم الظاهر، حتى يتمكن من أخذ موقف منها، لأنه إذا لم تكن معاصرة له فلا معنى لأن نتوقع أن يتخذ موقفا منها. من هنا ذكروا لكي تثبت حجية مثل هذه السيرة ويمكن الاعتماد عليها، لا بد من توفر شرطين وركنين. الركن الأول إثبات معاصرة هذه السيرة للإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام لزمن التشريع. الركن الثاني أن يثبت إمضاء الإمام لها وعدم الردع عنها. قلنا بأنه بناء على هذين الركنين يلزم أن تكون كل السير العقلائية التي استحدثت بعد عصر التشريع تكون كلها غير قابلة للاعتماد عليها، باعتبار أنه فاقد للركن الأول وهو عدم المعاصرة. وعلى هذا الأساس هذه الفترة الطويلة التي مرت بعد عصر التشريع أو بعد عصر ظهور الإمام ونحن نعيش غيبة الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، كل هذه السير وكل هذه البناءات العقلائية مع افتراض تضخم مع افتراض أن التجربة الإنسانية كثرت ونضجت في مثل هذه المجالات، إلا أنه مع ذلك لا يمكن الاعتماد على مثل هذه السير مستحدثة. كما تعلمون الآن في كثير من المواثيق الدولية فيما يتعلق بحقوق الفرد أو فيما يتعلق بحقوق الدول، فإن هناك مواثيق وقواعد دولية تبانى عليها العقلاء في كل العالم. كل هذه السير سوف تسقط عن الاعتبار ولا يمكن الاعتماد عليها مطلقا. في مقام تصحيح هذه السير المستحدثة هناك طرق عديدة ذكرت أو يمكن أن تذكر في المقام. الطريق الأول الذي أشرنا إليه بالأمس هو أن الشارع عندما أمضى لم يمضي السيرة العقلائية الشخصية، وإنما أمضى السيرة العقلائية النوعية، يعني وكيف كأنه هكذا قال، قال كلما تبانى عليه العقلاء وحصلت سيرة عقلائية فيما بينهم فأنا قد أمضيت ماذا؟ تلك السيرة. بناء على هذا التصور للإمضاء الذي هو الركن الثاني، عند ذلك يمكن الاستغناء عن الركن الأول وهو المعاصرة. لماذا؟ لأنه بناء على هذه الطريقة لإمضاء السيرة الشرعية، الإمضاء لم ينحصر بالسيرة المعاصرة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني للمعصوم الظاهر، وإنما الإمضاء حصل لنوع السيرة العقلائية. إذا أردنا أن نتكلم بلغة أخرى، تارة أن الإمضاء يكون للسيرة الشخصية أو الخارجية في قضية واحدة معينة، وأخرى أن الإمضاء يكون للقضية ماذا؟ للسيرة الحقيقية، يعني بنحو القضية الحقيقية. لماذا؟ باعتبار أن الشارع في كثير من تشريعاته التي لها ارتباط بالأبعاد الاجتماعية والارتكازات العقلائية وجدناه أنه يعتمد على ماذا؟ على السيرة العقلائية. فلا معنى أن نخصص هذا الإمضاء بخصوص الارتكازات التي كانت معاصرة له وبخصوص السيرة العقلائية التي كانت معاصرة له، بل تشمل ماذا؟ تشمل كل ارتكاز وكل سيرة عقلائية تبانى عليها العقلاء في زمن من الأزمنة. هذا هو الطريق الأول لأي هدف لتصحيح السير العقلائية المستحدثة بعد عصر التشريع، بعد عصر ظهور الإمام. هذا الطريق تواجهه موانع ثلاثة. المانع الأول الذي يواجه هذا الطريق أننا عندما نرجع إلى الأدلة الموجودة بأيدينا لإمضاء السيرة العقلائية من قبل المعصوم، نجد أن هذه الأدلة في الأعم الأغلب، إن لم نقل في جميعها، إنما هي أدلة ناشئة عن سكوت المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وليست هي أدلة لفظية حتى ينظر في مقدار دلالتها أنها مطلقة أو غير مطلقة، عامة أو غير عامة، وإنما كما سيأتي بعد ذلك نحن نستكشف الإمضاء من سكوت المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد قرأنا مرارا في أبحاث سابقة أن السكوت ليس هو دليل لفظي، بل هو دليل لبي، فإذا كان دليلاً لبياً هل له لسان حتى يتمسك بإطلاقه وعمومه أو ليس له لسان؟ من الواضح أنه لا لسان له حتى يتمسك بإطلاقه أو عمومه. فإذا كان دليلاً لبياً لابد أن يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن للإمضاء هي السيرة العقلائية المعاصرة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه مسألة أساسية. طبعا الآن لا نتكلم فيها تفصيلا، عندما إن شاء الله تعالى نأتي لبيان الركن الثاني، وهو ما هو الدليل على إمضاء السيرة المعاصرة. عند ذلك نبحث هل يوجد عندنا دليل لفظي أو لا يوجد عندنا ماذا؟ دليل لفظي. المهم، مدعى سيدنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأن الأدلة الدالة على الإمضاء هي أدلة ماذا؟ أدلة لبية، والدليل اللبي لا إطلاق له. إذن لابد من الاقتصار على القدر المتيقن في مقام ماذا؟ في مقام التشريع، وهي السيرة العقلائية المعاصرة للإمام. أما السير المستحدثة بعد ذلك، فهل يوجد عندنا دليل على الإمضاء أو لا يوجد؟ لا يوجد. ومع عدم وجود دليل على الإمضاء، ذكرنا في المقدمة أن العقلاء بما هم عقلاء ليس من حقهم التشريع، أن المتشرع بما هم متشرعة ليس من حقهم التشريع. هذا هو المانع الأول. المانع الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام، أن هذه الارتكازات التي يبني عليها العقلاء سلوكهم الخارجي وينظمون من خلال هذه الارتكازات ينظمون علاقاتهم بعضهم مع بعض، سواء كانت على مستوى فردي أو على مستوى اجتماعي أو على مستوى العلاقات الدولية، أن مثل هذه الارتكازات تقوم على أسس رؤية كونية، هذه الرؤية الكونية تولد لهم مجموعة من الإيديولوجيات أو الأفكار والثقافات، ومن خلالها سوف يتولد عندهم ماذا؟ سلوك خارجي. فإذا فرضنا أن مثل هؤلاء العقلاء كانوا يعتقدون بالنظرية المادية في فهم الكون ولا يقبلون النظرية التوحيدية، أو كانوا يقبلون النظرية التوحيدية ولكن يعتقدون بأن الدين لا يشكل إلا جزءا صغيرا في تنظيم علاقات البشر في كل المجالات، بطبيعة الحال أن هذه الارتكازات وأن هذه السير سوف تكون مبنية على تلك الأسس. إذا أردنا أن نتكلم بلغة واضحة، فنحن نجد أنه في الحضارة الغربية أو المدنية الغربية المعاصرة لعلها تقوم على أساسين اثنين: الأول البعد المادي، والثاني البعد الدنيوي. يعني أنهم عندما يقيسون مسائل الربح والخسارة والسعادة واللذة والشقاء وغيرها، كلها يقيسونها على أي أسس؟ على أسس مادية دنيوية. إذن عندما يأتون أو تأتي مثل هذه النظرية لتنظم نظرية لتنظم حقوق الإنسان الفردية أو الاجتماعية، ماذا نتوقع من مثل هذه النظرية؟ كيف تنظم مثل هذه العلاقات؟ لا نتوقع أنها تنظمها على أساس الربح والخسارة الأخروية، أو على أساس السعادة أو الشقاء الأخروي، وإنما تنظمه على هذا الأساس. ولعل هذا المانع هو فذلكة أو بيان يبين لنا ضرورة أن تكون السيرة معاصرة لمن؟ معاصرة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه نحن لا نستطيع أن نقف على كثير من مثل هذه المصالح والمفاسد التي تقوم عليها مثل هذه الارتكازات العقلائية. إذا كانت السيرة معاصرة للمعصوم، فالإمام المعصوم الظاهر سوف يتخذ منها موقفا إن كانت تنسجم مع الأطر العامة ومع الروح العامة للشريعة، فسوف ماذا؟ فسوف يمضيها. وأما إذا لم يجدها كذلك أو وجدها لا تنسجم، عند ذلك يردع عنها بالطريقة المناسبة للردع عنها. إذن المانع الثاني بنحو الإجمال هو أن السير العقلائية المستحدثة قد تكون قائمة على أسس في الرؤية الكونية وفي الثقافات المتولدة عنها لا تنسجم مع الرؤية الكونية التي جاء بها القرآن وجاءت بها أو جاء بها الدين الإسلامي. هذا هو المانع الثاني. المانع الثالث الذي يمكن أن يتصور لهذا الطريق، وهو أنه أنتم قلتم بأنه لا بد من أن تكون السيرة ممضاة، أما إذا كانت معاصرة وكان هناك ردع عنها هل تعتبر حجة أو ليست حجة؟ نحن أشرنا أن السيرة لابد من توفر ركنين فيها، الركن الأول المعاصرة، الركن الثاني الإمضاء وعدم الرادع. في المانع الثالث يمكن أن يقال أن كثيرا من هذه السير العقلائية المستحدثة بعد عصر التشريع ورد ماذا؟ ورد ردع عنها، ولكن هذا الرادع لم يرد بشكل مباشر عن هذه السيرة أو عن تلك السيرة، وإنما ورد الردع عنها من خلال جملة من العمومات الموجودة في باب المعاملات، جملة من الإطلاقات الموجودة فيها. على سبيل المثال نحن نقول بأنه من الحقوق الموجودة في زماننا حق التأليف، يعني أنا عندما أؤلف كتابا لا يحق لشخص آخر أو لمؤسسة أخرى أو لدار أخرى أن تأخذ هذا الكتاب وتطبعه وتنشره من غير أن تعطي حقي. قد يقال بأن مثل هذا الحق وهو حق التأليف ليس منسجما بل منافيا مع قاعدة الناس مسلطون على أموالهم. لماذا؟ باعتبار أنا عندما أذهب إلى السوق وأشتري ماذا؟ وأشتري هذا الكتاب، هذا الكتاب صار ملكي أو لم يدخل في ملكي؟ نعم صار ملكي، أنا من حقي أن أتصرف في ملكي كما أشاء، أريد أستنسخ منه 10 نسخ مولانا وأوزعه على الناس أو أبيعه ماذا؟ على الناس. كيف لا يجوز لي ذلك؟ أي حق لكاتب الكتاب أن يقول لا تتصرف في ملكك هذا النحو من أنحاء ماذا؟ هذا النحو من أنحاء التصرف. ما أدري واضح ولا؟ إذن جملة من هذه الحقوق قد يدعى أنه وقع الردع عنها، ولكنه كيف ردع عنها؟ الردع على أقسام، مرة يردع عن نفس السيرة بشكل مباشر، ومرة لا يردع عن نفس السيرة بشكل مباشر، ولكن هناك عمومات وإطلاقات في الأدلة الواردة في الكتاب والسنة يمكن أن نستفيد منها أنه هناك ردع. لا يقال أن بعض المؤلفين يكتبون ماذا؟ يكتبون حقوق الطبع محفوظة ماذا؟ للناشر أو للمؤلف ونحو ذلك. نقول يعني بعبارة أخرى يبيع كتابه بهذا الشرط. كل ما يحصل بعد ذلك أنا إذا تصرفت يلزم تخلف الشرط، مو أنه يكون ماذا؟ عملي باطلا، لا، ليس الأمر كذلك. إذن الكلام وهو أن هذه الحقوق ثابتة، الجواب حتى لو كانت ثابتة فإن هناك ردع من قبل الشارع عنها. لا يقال، إن شاء الله هذا البحث بعد ذلك سيأتي مفصلا، لا يقال أن الردع من خلال العمومات والإطلاقات هذا غير كاف. لماذا؟ لأن الردع لابد أن ينسجم مع قوة ماذا؟ مع قوة السيرة. فكلما كانت السيرة أقوى وأشد لابد أن يكون الردع مسانخا لها مماثلا لها. قلنا لا يقال، نقول أنه هذا الكلام إنما يصح في سيرة معاصرة مبتلى بها في زمان المعصوم. إذا أراد أن يردع عنها لابد أن يردع عنها بالنحو المناسب لها. أما في سيرة بعد لم تنعقد وبعد لم توجد إلا في الزمان المستقبل، فإنه يمكن الاكتفاء بإطلاقات الأدلة للردع عنها. إذن لابد أن نميز في الردع بين نحوين من السيرة. إذا كانت السيرة منعقدة ومتمركزة ومبتلى بها ودخلت في حياة الناس، لكي يردع عنها نحتاج إلى ماذا؟ إلى ردع مسانخ لقوة هذه السيرة. أما إذا كانت السيرة ما هي؟ كانت السيرة بعد لم تنعقد، تأتي في الزمان المستقبل، إذن لا يوجد هناك أي ابتلاء ولا يوجد هناك أي عمق لهذه السيرة في حياة الناس الفردية والاجتماعية حتى يأتي ردع ماذا؟ مناسب لها. فإذن يمكن الاكتفاء بالإطلاقات والعمومات للردع عنها. إذن هذا الطريق الأول مبتلى بهذه الموانع الثلاثة. نعم، لا أنا ما أقول بأنه أنت الآن السيرة الموجودة افترض حجية خبر الثقة، العمل بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة كان موجود في عصر التشريع والناس كانوا يعملون على ذلك. إذا كان الشارع لا يقبل هذه السيرة، هل يكتفي بالعمومات والإطلاقات أو لابد أن يركز على الردع عنها؟ في ذاك باعتبار موجودة الآن، مثل ما الآن نجد فالظاهرة خاطئة في الشارع الآن نريد أن نردع فيها، مولانا نعطي فد بيانية نصف دقيقة في التلفزيون والراديو أو يوميا مولانا نعطي بيانية، أما فالظاهرة بعد ليست موجودة كيف ننهى عنها؟ هم يوميا نتكلم عنها لظاهرة ليست موجودة، أو أنه نتكلم عنها بنحو أنه إذا وجدت فهذا الكلام يكون كافيا للردع عنها؟ عقلائيا مو هالشكل، ظاهرة غير موجودة. أنا يوميا أنا أركز أقول إذا وجدت هذه الظاهرة، افترض حالة الإدمان في المجتمع غير موجودة، حالة الإدمان أنا يوميا مولانا أتكلم عن الإدمان في المجتمع؟ لا. أما إذا حالة الإدمان على المخدرات موجودة في المجتمع، وفي طبيعة الحال تحتاج إلى ردع يناسب هذا المعنى. لا، الكلام أنه الآن لا نتكلم في السيرة المتشرعية، نتكلم في السيرة العقلائية، يعني بما هم عقلاء. حتى في المجتمع الإسلامي أكو نوعين من السيرة، سيرة بما هم عقلاء وسيرة بما هم ماذا؟ متشرعة. الآن إحنا دا نتكلم ما نأخذ خصوصية الدين أو خصوصية المذهب، هذه بعد تخرج عن كونها سيرة عقلائية، هذا أولا. وثانيا، أنتم تعلمون جيدا أنه الآن في هذا الزمان المعاصر لنا هذه العولمة الثقافية والعولمة السياسية والعولمة الاقتصادية، يعني تأثير الآخر الأقوى على فكر الأضعف، الآن ليس مختصا بالمجتمعات الإسلامية، تجدون من خلال الاتصالات أو ثورة الاتصالات بدأت أفكار الطرف الآخر الذي لا يؤمن بالإسلام هي التي تغزو المجتمعات الإسلامية في نمط حياتهم، في كيفية علاقاتهم، في فهم علاقاتهم مع الآخرين ونحو ذلك. إذن مثل هذه السيار تكون قائمة على أسس غير الأسس التي يبنى عليها القرآن الكريم. هذا هو الطريق الأول وما يمكن أن يواجه به. الطريق الثاني الذي يمكن أن يشار، إذن من هنا اتضح شيخنا بأنه إحنا مقائلين بحجية مثل هذه السورة، وإنما كان ينبغي أنه الإنسان يشوف آخر البحث، إذا انتهينا من البحث وبعد ذلك يعد يقال بأنه السيد الحيدري يقول هكذا. الطريق الثاني، بل لا، ما لنا بكثير من المائل الموانع، سأفترض مانع أو مانعين نستطيع أن نناقش، ولكن مجموعة الموانع واقعا مقابلة للمناقشة، خصوصا المانع الثاني من الموانع الأساسية، باعتبار أنه كثير الآن أنت اذهب إلى المجتمعات الإنسانية تجد هناك، تعال اذهب مولانا الآن إلى مجتمع كالمجتمع الصيني 1,400,000,000 مولانا، وعندهم ثقافاتهم الخاصة ووضعهم الخاص ولهم سيرهم العقلائية وبناءاتهم العقلائية. هذا معناه إذا وجدنا أنه 1,500,000 اتفقوا، نقول إذن هذه السيرة ماذا؟ ممضات من قبل الشرع. لا ملازمة بين ذلك. الطريق الثاني الذي يمكن أن يشار له في المقام هو أنه ذكرنا في مقدمة هذه الأبحاث أن الإمضاء من قبل الشارع الذي هو الركن الثاني في السيرة المشرعية، أن الركن الثاني في هذه السيرة لكي تثبت حجيتها لا بد من إثبات إمضائها من قبل الشارع. هنا وقع الكلام وأشرنا إليه إجمالا، وقع الكلام في أن الشارع عندما يمضي السلوك الخارجي بمقدار هذه المصاديق الخارجية، أو يمضي النكتة العقلائية التي هي وراء هذا السلوك الخارجي. ذكرنا بأنه نحن نعتقد، ودليله بعد ذلك سيأتي، نحن نعتقد بأن الإمضاء ليس لما هو السلوك الخارجي، وإنما الإمضاء للنكتة، ولذلك الارتكاز العقلائي الذي يكمن وراء هذا السلوك الخارجي. فمثلا على سبيل المثال، عندما نأتي إلى قاعدة من حاز ملك، خب نرى بأنه من حاز ملك في ذلك الزمان أي مقدار، ماذا كان يحوز؟ إما يحوز الماء، وإما يحوز الحطب، وإما شيء من هذا القبيل. أما هل كان يحوز الطاقة الكهربائية مثلا؟ ها؟ لا يوجد ذلك. فهنا إذا كنا نحن وإمضاء السلوك الخارجي، فإذا وجدنا في زماننا من يحوز الطاقة الكهربائية، هل يمكن الاستناد إلى قاعدة من حاز ملك أو لا يمكن الاستناد؟ لا يمكن الاستناد. لماذا؟ باعتبار أن الشارع أمضى تلك القضايا الخارجية، ولم يكن من بينها حيازة ماذا؟ الطاقة الكهربائية. أما إذا قلنا أن الشارع لم يمض السلوك الخارجي محضاً، وإنما أمضى النكتة التي وراء ذلك. ما هي النكتة التي وراء قاعدة من حاز ملك؟ أن كل إنسان يملك نتيجة عمله، يملك نتيجة عمله. فإذا كان يملك نتيجة عمله، الآن لو حاز طاقة كهربائية بعمله أيضا يكون ماذا؟ يكون مالكا له. إذن إذا كان الإمضاء ينصب على السلوك الخارجي فلا يمكن توسعته لغير ذلك المصداق، أما إذا كان الإمضاء ينصب على النكتة التي تكمن وراء السلوك الخارجي فيمكن أن نجد في أزمنة لاحقة مصاديق أخرى لذلك الارتكاز لم تكن معاصرة لمن؟ لم تكن معاصرة لزمان المعصوم الظاهر. هذا الطريق الثاني، هذه المقدمة. هذا الطريق الثاني هكذا يريد أن يقول، يريد أن يقول بأن كثيرا من السير العقلائية في زماننا هي مصاديق جديدة لتلك الارتكازات العقلائية التي أمضيت من قبل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. من هنا لابد أن نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى بحث تحقيقي لمعرفة تلك الارتكازات العقلائية التي قبلت أو أمضيت من قبل الشارع في صدر التشريع. بعد لا ننظر إلى السلوك الخارجي للعقلاء بما هم عقلاء، لا لا أبدا، وإنما ننظر إلى تلك الأبعاد النفسية والارتكازات الكامنة وراء هذا السلوك الخارجي. فإذا استكشفناها جيدا وعرفناها جيدا عند ذلك نستطيع من خلالها الوقوف على مصاديق كثيرة وإن لم تكن موجودة في زمان المعصوم ولكنها تنطبق عليها نفس القواعد السابقة ونفس الارتكازات السابقة، من قبيل القاعدة التي ذكرناها وهي من حاز ملك. قلنا أن نكتتها الارتكازية أو العقلائية ما هي؟ أن كل إنسان يملك نتيجة عمله. والمؤلف عندما تعب وألف هذا الكتاب واقعا يملك نتيجة عمله أو لا يملك؟ في النتيجة هذا الكتاب أو هذا المؤلف هو النتيجة عملي ذلك الإنسان، فلا يحق لغيره أن يتصرف في هذه النتيجة نتيجة العمل إلا بعد إعطاء حقه أو بعد إذنه. إذن الطريق الثاني يحاول أن يرجع، لا أقول كل وإنما أقول كثير أو جل، يحاول أن يرجع كثيرا من هذه السير العقلائية المستحدثة، يحاول أن يرجعها إلى ماذا؟ ها؟ إلى السير العقلائية التي كانت موجودة في زمن المعصوم الظاهر ويجعلها مصاديق جديدة لتلك السيرة. خب من الواضح أمامكم بأنه هذه السيرة أو هذا الطريق لا يستطيع أن يصحح لنا ماذا؟ كل أنواع بنحو الموجبة الكلية، ولكن بنحو الموجبة الجزئية أيضا طريق، يعني واقعا وإن كان لا يفتح الطريق على مصراعيه ولكنه يستطيع أن يصحح لنا ويفتح الطريق لنا بنحو الموجبة الجزئية، أن جملة من الحقوق التي توجد في زماننا وحصل عليها تبان عقلائي وقبلها العقلاء في مواثيقهم الدولية نرجع إلى تلك السير وتلك الارتكازات، فإن استطعنا أن نجعلها مصاديق جديدة لتلك الارتكازات يمكن أن نقول أنها ممضات من قبل الشارع وإلا فليست كذلك. هذا من قبيل إذا يتذكر الإخوة هناك بحث مفصل في مباحث العقود الإسلامية أنه العقود المستحدثة كعقد التأمين مثلا على سبيل المثال، العقود المستحدثة إذا لم تكن مصادمة لأصل من أصولنا الدينية ولم تكن محللة لحرام أو محرما لحلال، هذه العقود تقبل ويجب النفاذ ويجب الوفاء بها استنادا إلى قوله تعالى أوفوا بالعقود، أو أن هذا العقد إنما يجب الوفاء به إذا أمكن إرجاعه إلى ماذا؟ إلى واحد من تلك العقود التي أمضيت وقبلت من قبل الشارع. أكو نظريتين إذا يتذكر الإخوة. نظرية تقول بأن العقود المستحدثة إذا رجعت إلى واحد من تلك العقود الممضات من قبل الشارع التي قال عنها الشارع أوفوا بالعقود، عند ذلك يمكن قبول هذا العقد المستحدث. أما إذا لم يمكن إرجاعها بعد يمكن قبولها أو لا يمكن؟ لا يمكن. نظرية أخرى تقول لا، أساسا الشارع نفسه هذا الذي بينا أن الشارع أمضى ما عليه العقلاء من العقود. في ذلك الزمان كانت 5 أنواع من العقود موجودة، ولكن الشارع لم ينظر إليها بنحو شخصي، فلو كانت هذه 5 الموجودة في زماننا أيضا في ذلك الزمان أيضا ماذا؟ لأمضاها أيضا. إذن هو أمضى العقود التي موجودة في ذلك الزمان أو العقود التي يتبانى عليها العقلاء في كل زمان. أحسنتم، هذه نظرية موجودة هناك، هسه نبحث إن شاء الله في باب العقود هذا. المهم هذا الطريق الثاني يحاول أن يعطي حلا وسطا لحل هذه المعضلة، لا أن يغلق الباب تماما أمام كل السير العقلائية المستحدثة، ولا أن يصحح أي سيرة عقلائية بعد زمان الناس. إيش قلنا؟ هذا بعد الطريق الثاني. الطريق الثالث إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.